السميع العليم من الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأمين الله على رسله محمد وعلى آله سادة الأوصياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن السير العقلائية المستجدة أو التي لم تكن على مرمى ونظر من الشارع في بيئته، بيئات أخرى يعني حسب الحس الظاهر، أو سير عقلائية وتقنيات عقلائية لبعض شرائح المجتمع ما شابه ذلك، أو بعض القوميات، هل الحال فيها هكذا يعول عليها ويعتمد عليها، أم أنها تكون غير ممضات؟ ومر بنا أن في أسباب الاطمئنان مشهور المتأخرين يبنون على إتحال، على التعويل، على كل ما يستجد عند العقلاء، كل سبب يوجب الاطمئنان أو مجموعة أسباب توجب الاطمئنان وإن كانت مستجدة. هذا تقريبا ديدن الفقهاء مثلا من باب المثال في باب الاطمئنان، وهو نموذج من نماذج أبواب التقنين العقلائي. لماذا طبعا نموذج؟ لأن الاطمئنان إذا كان منشأه غير منضبط وغير موزون لا يعول عليه عند العقلاء، كما هو الحال مر بنا التذكير به والتنبيه عليه في بحث حجية أن حجية القطع ذاتية. ذكرنا شواهد من كلمات الأعلام أن هذا التعبير من الأعلام مسامحي، حقيقة لا يريدون، إنما يريدون أن المناشئ التي تنشئ ذاتا اليقين تلك نعم حجيتها ذاتية، أما القطع والجزم بما هو قطع وجزم ولو كان اندفاعي أو كان ذوقي أو كان سليقي أو كان يعني سليقة ومزاج شخص من الأشخاص مثلا، لا، هذا لا يعول عليه. هم الأعلام ينبهون في تنبيهات القطع على هذا الأمر، تقصير كان في حتى القصور، القصور من باب أن القصور عذر لا أن القطع حجة. عذرية القصور شيء، وعذرية نفس القطع يعني يقين القطع شيء آخر. فعلى كل، إذا كان الحال في اليقين والقطع هكذا أن المنشأ لابد أن يكون منضبط عقلا عقلائيا، ليس هرج ومرج، ميزان ضابطة، فكيف بك بعد في الاطمئنان؟ ولو كان المنشأ مجموعي، هذا أمر مقرر عندهم بشواهد من الكلمات، من أحب من الأخوان يراجعها، موجودة في التسجيل السيدي في بحث القطع وتنبيهاته. إذا كان الحال كذلك في القطع والاطمئنان، في الاطمئنان بعد كذا، حينئذ إذن في هناك برنامج انضباطي جدولي تقنيني ترسيم رسمية، رسمية عرف من العقلاء لأي منشأ من المناشئ التي يعتمد عليها في الاطمئنان. لذلك العرف مثلا إذا واحد يستخدم علوم غريبة، يقوفية وبلقوفية وشرقوفية مثلا كذا، أصلا حتى هذا المنشأ جزء قرينة بنسبة مئوية ما يعولون عليه، لا يعولون عليه، ما مو منضبط، رمال أو جفار أو شيء. وإن كان هذا في علم الواقع، هذا العلم افترض موزون، وعلم الأنبياء قد يكون، وعلم الأوصياء طبعا، علم الجفر والرمل، لكن مع ذلك ما يعولون على العقلاء. لماذا؟ لأن الشيء غير منضبط عندهم. فإذا في باب الاطمئنان كنموذج من أبواب تقنين العقلاء، أيضا الحال ليس هو أن الحبل مفتوح على الغالب أو مرمي على الغالب، لا، هذا أكثر كمثال نموذج كلام في هذا البحث. يمكن أو لا يمكن، الصحيح أنه هذا التقنين العقلائي بشقوق الثلاثة التي مرت بنا، هذا التقنين العقلائي المستجد، نعم يكون حجة ولا ينحصر بتقنينات عقلائية ماضية قديمة، لكن بعدة شرائط. إذا توفرت فيه هذه الشرائط يكون نعم حجة. ما هي هذه الشرائط؟ الشرط الأول الذي مر بنا أمس وهو شرط عظيم وكبير، هو هذا شرط ليس في التقنين العقلائي، قبل أن يكون فقط شرط في التقنين العقلائي، شرط في التقنينات الشرعية أو في الطرق الشرعية أو في الطرق القائمة على التقنين الشرعي التفصيلي، اللي هو ما هو الشرط اللي مر بنا أمس؟ موافقة محكمات الكتاب ومحكمات السنة المعصومين القطعية، وعدم مخالفة محكمات الكتاب وعدم مخالفة محكمات السنة القطعية. هاي الضابطة، ما وافق الكتاب فخذه وما خالفه فذره، له شرحنا بشكل مبسوط كما بين في الأدلة. هذه الضابطة شرط في الطرق القائمة على تفاصيل التشريع، ليس فقط على تفاصيل التشريع التقنين الشرعي، فكيف بك بعد في التقنين العقلائي؟ يعني الخبر الواحد أو الظهور في آية من القرآن أو ظهور في رواية أو خبر قائم أو ما شاء أو شهرة أو شيء ما شئت أسميه، هذا إذا وجد أو قرر إنما يكون حجة، مع أنه تقنين شرعي، طريق ظني على تقنين شرعي تفصيلي، لا يؤخذ بهذا الطريق على التقنين الشرعي التفصيلي إلا بهذه الضابطة، وافق الكتاب والسنة ولم يخالفهما، فكيف بقى عاد في التقنين العقلائي؟ طريق واضح. وأمس مر بنا بيان إجمالي لهذا الشرط، وهو من أعظم شرائط بنيان الدين ثبوتا، مو فقط بحث إثباتي، هذا بحث ثبوتي وإثباتي، الموافقة للكتاب والسنة وعدم مخالفتهما، شبيه تقريبا بتعبير جيد لطيف، هذا بيان صناعي علمي لحديث الثقلين، ما وافق الكتاب والسنة فخذه وما خالفه فخالف ما فذره، لأن العترة هي عين السنة، أي تراثهم الحديثي سنة صامتة، لكن هم سلام الله عليهم سنة ناطقة. ولما جرى إمام الناطق، قرآن الناطق. فعلى أي تقدير، إذن هذه الضابطة ضابطة عظيمة، هي عين الثقلين تقريبا بالضبط، التمسك بالثقلين جيد. الشرط الآخر ما هو؟ الشرط الآخر في التقنين العقلائي أن هذا التقنين العقلائي لابد أن يندرج تحت تقنين عقلائي أصيل قديم. المقصود من القديم يعني هو ليس مستجد، المقصود من تقنين عقلائي قديم يعني أصيل، أي قديم أي ليس مستجد. دعونا نشرح هذا الشرط، هذا مهم. لاحظوا، التقنين العقلائي هو الآخر بدوره ليست قوانين العقلاء مستجدة زمانية، مستجدة مكانية، مستجدة نخبوية، مستجدة قومية، مستجدة شرايحية، أي مكان بيئية. القوانين العقلائية ليست قوانين شتات، كيف مرارا تم التداول مع الأخوان، الشريعة ليست أحكام شتات. من يتوهم أن الشريعة المقدسة أحكام شتات، انتشار فوضوي أو انتشار انفكاكي، لم يفهم الشريعة والدين. أبواب الشريعة، أبواب الدين، فصول الشريعة، فصول الدين، ترابط بنيوي ثبوتي موجود بينها، وحتى إثباتي عرضي كنظام، عمودي أو اتجاهات عديدة، وهو المنظوم، ارتباط منظومي، مر بنا ارتباط نظام ومنظومة. كيف الشريعة هكذا والدين وهو تقنين عظيم؟ التقنين العقلائي كذلك. التقنين العقلائي أبدا ما تجد أنت أي تقنين عند العقلاء وضعي فلان كتب دون عرفنا كذا من قبل جهة عقلائية، لا تجد القوانين لها شتات. يعني المفروض طبعا البشر يصير عنده قصور لأنه غير معصوم، بس كشيء مقرر في القوانين العقلائية أن لا يكون شتات مبعثر، في رابط أفقي وفي رابط عمودي وفي رابط مورب وفي رابط دائري وفي رابط كروي، إيه؟ رابط بكل الأشكال في منظومة التقنين العقلائي. هذا شيء مهم، وهذا من القواعد أصول القانون أو قواعد المبادئ الأحكامية. أخوان لازم نلتفت إليه، هذا المطلب، أن طبيعة علم القانون ليست معادلات شتات. شلون في الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الرياضيات، الهندسة، الجبر، دي العلوم الأخرى، طيب غير فلان، كيف أن المسائل تلك العلوم ليست شتات؟ طبعا لطلاب أي علم، متخصصي أي علم، عندما يتوسط سطح تحصيلهم العلمي ما تصير عندهم قوة لاكتشاف الارتباط، يتلقون معادلات الأبواب كشتات. هذا صحيح، بس واقع تلك المسائل أبدا مو شذات، أو مهارة ذلك العلم عندهم الأمر ليس شتات. وإن كان المهرة بينهم درجات متفاوتة في السيطرة على هذا المطلب واكتشاف هذا المطلب، لكن شيء مقر به عند كلها أصحاب العلوم والفنون نفس العلوم أبوابها بينها رباط علمي بنيوي عرضي طولي عمودي كروي محيطي بكل الأشكال الهندسية مسدسي مسبع إلا شئت، لابد يكون رباط هناك. اكتشفه من اكتشف وغفل عنه من غفل، كل بحسب حظه من ذلك العلم. إذن تقن العقلاء كذلك نظام منظومة، العلوم طبيعتها هكذا. لذلك دائما نؤكد يا أخوان بأن منهج الفقهاء المنظومية الذين عندهم ما يسمى بالملازمات الفقهية عارضة، لما يقولك عارضة فقهية عند إحاطة فقهية مقصود هذا المطلب، يعني مجموع عند التفات المجموع. أفرض من فحول الفقهاء الكبار في علماء الإمامية هذه الخاصية يتميزون بها، طبعا تأكيد الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه على هذا المنهج، وهذا صحيح تأكيده في محله الشيخ جعفر الكبير وفي محله، طبيعة العلم هكذا، بخلاف من يتعاطى مع الأدلة في كل مسألة على حدة. صح، هذه خطوة أولى، أها رواية وردت في المسألة يلا في هذا الباب من الوسائل نعم فلا، بس هذا تعاطي علمي أولي، تعاطي العلمي الغزير العميق بعد ذلك لا يكون أبواب. طبعا هذا الرباط بين الأبواب ليس بالسليقة الشخصية، ليس بالذوق الشخصي، ليس بالتشهي، ليس بتظني، طبعا هذا كله صحيح صحيح، بل لابد من موازين وضوابط، هذا كله صحيح لكن موجود. أما أني أستدل في الفقه وفي الأبواب والمسائل بشكل مقطع مبعثر منتشر، هذا فقه تعليقي سطحي قشري، هذا لمن لم يخض غوصا في عباب العلم ومسائله وأبوابه، هذا شيء مسلم. لك فرق بين المنهج المجموعي، إذا من مر بنا هذا التعبير بعد مجموعي انضمامي هو هذا المراد يعني، وبين لا التعليقي التجزئي الأحادي. على كل أرجع إلى نفس المطلب، فالتقنين العقلائي إذن يا أخوان منظومي، إذا كان منظومي أي تقنين مستجد عند العقلاء لابد إذن له ارتباط ورباط بأسس فوقية، بأسس فوقية انطلق منها طبقات المتنزلة لتقنين العقلاء، شبيه الدستور والبرلمان والتقنين البرلماني والتقنين الوزاري والتقنين البلدي والتقنين الأقضية والنواحي والمجرة. هاي التقنينات لا تظن أنها الترتيب في التقنين الآن نتيجة تطور عقل البشر فقط، صحيح بلورت أكثر فأكثر، لكن بالدقة إذا تريد تلتفت إليه هذا البحث ناخر في ارتكاز قوانين العقلاء ولو البدائية منذ النشآت الأولى لعصور البشر. هذا لما طبيعة علم القانون هو هذا كطبيعة بقية العلوم. إذن هذا القانون المستجد يجب أن تعرف أنت جذره القانوني الفوق ما هو، يعني مثلا قانون يعني بعبارة مادته الدستورية، غاية تام الدستور هو لتقنين لنظام سياسي معين في بقعة أرضية معينة وزمانية معينة. الدستور هكذا، أنت لا أخرج عن نطاق البقعة الأرضية الخاصة والزمان الخاص. هناك بنية قانونية فوقية للعقلاء. الآن شبه أنت تلك البقعة القانونية كالدستور للعقلاء، مسامحة نسميه دستور، ولا هي يعني بنية صرح مشيد ثابت للعقلاء على مر العصور والدهور، قوانين فوقية. وإذا تتذكرون إن شاء الله حتما تتذكرون قبل أسابيع فلان ومرارا بينا القوانين العقلائية والتقنين العقلائي والسيرة العقلائية. أليس الآن تبين لنا أنها تنطلق من جذر عقلائي؟ هذا الجذر العقلائي والتقنينات العقلائية البنية الأساسية هي تنطلق من أحكام عقلية تكوينية. مر بنا هذا البحث، العلاقة بين التقنين العقلائي وماذا؟ والأحكام العقلية العقلية التكوينية، المساحة، العلاقة بينهما، أحكام عقلية، أحكام عقلائية، أحكام شرعية، قوانين عقلية تكوينية، قوانين عقلائية، قوانين شرعية، ثلاث أقسام مر بنا مرارا. وما هي العلاقة بين هذه ثلاثة أقسام؟ فلاحظ حتى التقنينات العقلائية جذورها أسسها بالدقة منطلقة من أحكام عقلية تكوينية، جذرها هناك بعد جذر الجذر، يقولون جذر الجذر في الرياضيات بشكل مترامي، هي طبعا منطلقة من أحكام العقلية. هاي الخارطة ما يمكن واحد ينساها، خارطة صحيحية حقيقية تكوينية. أصلا طلع العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه صاحب الميزان عنده رسالة اسمها رسالة الاعتباريات، رسالة قيمة شريفة جدا. هذه الرسالة هي خلاصة ما استفاده هو من النائيني والإصفهاني في بحث علم الأصول، أنه حاضر دورتين علم الأصول عند النائيني ودورتين علم الأصول عند الإصفهاني، أربع دورات أصولية ما شاء الله على العمر وعلى دي الحوزة. أريد يصير مجتهد مفسر أي شوف أربع دورات في الأصول، غير الكتب الفقهية وغير اللي حضرها عند النائيني وعند الأصفهاني وعند السيد أبو الحسن الأصفهاني، أربع دورات غير بعد حضر أصول عند آخرين. الثاني فقط عند النائيني والأصفهاني أربع دورات. على كل عمر مبارك وتحصين مبارك. فهو كتب رسالة الاعتباريات، هاي رسالة الاعتباريات بعنوان بحث فلسفي، وأن الفلاسفة قصروا في هذا الباب ولم يكتبوا في هذا الباب، وهذا بحث ضروري في علم الفلسفة و يذكره هو الطباطبائي. هذا كله في الحقيقة عبارة عن النتاج أصولي علم الأصول، خدم به علم الأصول البحوث العقلية والفلسفية وغيرها والكلامية، ولا هو بحث أصولي. حتى الكلمات والضوابط اللي يجيبها كلها بعينها من أستاذ الكومباني، موجودة في نهاية الدراية شرح الكفاية ومن النايم. وبحث مهم مو سهل، بحث جدا مصيري، هو عبارة عن الدورة الدموية في علم الأصول، وحتى في علم البحوث العقلية. لا عنده كتاب آخر علامة الطباطبائي غير رسالة الاعتباريات، شنو؟ أصول الفلسفة والمذاهب الواقعية، أي لو بحث الخارج مال العلامة في الرد على العلمانيين أو الحداثويين أو فلان. زين هذا البحث مهم وشيق وفلان وفلان، باب واسع كل انطلق في هذا البحث العلامة الطباطبائي من دون تعصب أقول لكم انطلق من البحث الأصولي، الفكر الأصولي. واحد يقول لي علم الأصول، ليش تقول علم؟ علم هو مع علم المعارف يا أخي. أنت شوف أصول الفلسفة، أصول الفلسفة والمذاهب الواقعية، كل البرمجة العلمية اللي يذكرها الطباطبائي هناك من بحوث أساتذته الإصفهاني والنايم صراحة، مع أنه هذه تعتبر من نجوم الإنتاج الفلسفي الشيعي، كتاب هذا ودورة بحثه، وهي في الحقيقة كلها مباحث تطرق إليها الإصفهاني والعراقي والنايم. لاحظوها النسبة، هاي الآن مرت النسبة بين الأحكام العقلية التكوينية والأحكام العقلية والتكوينية، أيضا هذا بحث طبعا، وهم أثاره الأصوليون وخدموا به المتكلمين لعلم الكلام وعلم الفلسفة وعلم العرفان. النسبة بين الأحكام العقلية والتكوينية، ثم نصير أربعة أقسام، بس نحن دائما واحد نسويها قسم واحد، ثم الأحكام العقلائية، ثم الأحكام الشرعية. هذه يا أخوان بنى مو دينك مال طابقين، بيت طابقين وثلاثة، هذا دونك وأساس ورفت وش ما شئت تسمي، سفرة سطح شئت اللي تريد تسميه، أساسيات مال عمارة لا تتناهى من الطوابق، بنية أساسية. وهذا لازم يعرف الخريطة جيد. فإذا جذور التقنين العقلائي بالدقة منطلق من وين؟ من الأحكام العقلية. وهذا فيه كتاب خاتمة الكتاب، كتابنا طبعنا مرارا كتاب العقل العملي، نقلنا كلمات الأعلام هناك في الخاتمة، لاحظوها وما قبل الخاتمة بشيء، هناك ناقلين جواهر كلماتهم ونظرية، وإذا عندنا فضوليات أضفنا هناك. طبعا في رسالة الاعتباريات المطبوعة أخيرا بعد في فترة النجف الأشرف، في تطوير كثير على ما سبق بعد، لاحظوا. هو حتى في الخاتمة في تطوير عما ذكره العلامة الطباطبائي في هاي رسالة الاعتباريات المطبوعة حديثا أخيرا لنا، في تطوير جدا أكثر بكثير، طفرة لطيفة، حاولوا تلاحظوا. على أي حال، إذن التقنين العقلائي عندما لا يكون طبيعتك علم قانون، لا يكون شتات، لا يكون منبتر، لا يكون منقطع، إذن لابد يرجع للجذر العقلائي. والجذر العقلائي تلقائيا يرجع لجذر عقلي تكويني جيد. زين، لماذا هذا الشرط؟ فهمنا الشرط شوية إلى حد ما، لماذا هذا الشرط؟ هذا الشرط يا أخوان لأن هناك قاعدة أخرى بعد في المبادئ الأحكامية، في أصول القانون، في أصول التشريع، في فقه المقاصد، قاعدة أخرى وهي ماذا؟ ضبط القوانين البرلمانية بالقوانين الدستورية. ما هو الحكم الراعي صمام أمان للقوانين البرلمانية النيابية؟ من هو؟ قوانين دستورية. من هو صمام الأمان والميزان للقوانين الوزارية؟ القوانين النيابية. عجيب، كل طبقة صمام أمان، صمام أمان للطبقة التي تليها، تنزل عنها، تسفل عنها. ما هو صمام الأمان للتقنينات البلدية في البلديات والنواحي والأقضية؟ تقنينات الوزارات. هيشوف طبقات تتلو بعضها البعض ولما ينفرط الشيء. في العلوم ما كذا، كل ما تتفصل وتتضخم وتترامى العلوم ترجع إلى الأبواب الأساسية، هي تضبط تلك الأبواب التفصيلية الأخرى. ذاك يقولون في علوم أم وفي علوم مواليد وفي مواليد المواليد، وهذا صحيح. إذن هذا الشرط لأجل التثبت من صحة التقنين العقلائي بحسب نظام التقنين العقلائي نفسه. شلون احنا في الشرعيات ما خالف الكتاب والسنة وهو لم يخالفهما ووافقهما في التقنين العقلائي أيضا كذلك، لابد يوافق الأسس الأساسية المسلمة التي انطلق منها القوانين العقلائية، وإلا يخطأ وإلا يخطأ وإلا يخطأ التقنين العقلائي المستجد. وكم خطأ العقلاء أنفسهم مرة بعد أخرى. طبعا إذا الشرط هذا لابد من، لا لماذا؟ لأن بالدقة الشرط الأول فوقيته أصعد، شبيه الحين شبيه مثلا واحد يقول لي يقول أن القانون البلدي يكفي فيه أن يكون قانون مطابق القانون الدستوري، ينتقدوه حذاري يا فلان يا هذا. لماذا؟ يقولون لأن الوصول للقانون الدستوري لابد تمر انت بصمامات أمان أخرى، فلترات أخرى، طفرة ما موجودة. مطابقة القانون الوزاري للنيابي، النيابي ثم لل أو البلدي للوزاري والوزاري للنيابي والنيابي للدستوري. حتى أبواب الدستور بينها طبقات ثم تصل إلى ديباجة الدستور. يعني لما؟ لأن القانون الدستوري لا يمكن تفعيله واستثماره والاستنتاج منه وتوظيفه فعلي، بتوظيف فعلي يعني استخدامه سبحان الله، إلا بقانون نيابي. والقانون النيابي لا يحق لأحد من الشعب الأم فلان تفضيف توظيف الفعل، يعني يستخدمه فعلا، يوظفه يستثمره يستخدمه كآلة، إلا بقانون وزاري. وهل مجرى طبقات هذه القوانين عبارة عن قنوات تنزل لابد منها. لذلك هذا برهان في محله أشرنا إليه إشارات مختصرة، أن تشريع الله، تشريعات الله عز وجل لابد أن ينضم إليه صلاحية التشريع التبعي لتشريع الله من صلاحيات التشريع لسيد الأنبياء، وصلاحيات التشريع لسيد الأنبياء لابد أن ينضم إليها صلاحيات التشريع للأئمة أو لسيد الأوصياء، سيدة النساء، سيدة شباب الجنة، بعد ذلك يأتي تشريعات بقية الأئمة. وهذه ليست صدفة أن تشوف العامة حيثما سار الأئمة ساروا، مو ساروا معهم اقتداء بهم، يعني أبدعوا شيء مشاكل لهم بديل عنهم. في السقيفة بديل علي فلان، يا أبا شنو مقامه؟ قالوا اعتقادي. وين تشريعات للفلان وفلان؟ ما عندهم تشريعات تفصيلية. دوره فلان وفلان الأول والثاني والثالث شنو؟ هذا دوره أفضل الأمة، كذا نقتله نكفر كذا على الحجي. شوف دور عقائدي مثل احنا شلون اصحابك يساعدنا كذا. زين دور الاربعه شافعي منبلي تندلي فلان، دور تفصيلي مال التشريعات. هل هم قاعد يسالون شوف الائمه وين الفوتوشوب مال الائمه وين تسوي مثل اللي يسوونه؟ الصادق خاض بالتفاصيل، داك خاض بالتفاصيل، علي في العقائد، داك لا خاض بالعقائد. هاي الطبقات هم يحسون بها ضروريه، الائمه عندهم بنيت من قبل الله، فلازم يسوون لها نيجاتيف يعني استنساخ بديل. بحث ده برهاني اثرناه في مواضع عديده، يعني نفس هذا البحث ينبثق من عنده بحوث عقائديه برهانيه على منهاج اهل البيت. انا لا اريد ان اخوض فيها، مو شيء عبطي ابدا، ليس شيء عبطي. إذن ليست طفرة، طبقات فرائض الله تعلم تفسر بسنن النبي، سنن النبي تفسر بسنن علي. لذلك في زيارة العسكريين إذا شايفينها، ما دي شايفينها ولا لا، قارينها في دعاء زيارة العسكريين إذا ما اشتبه، أن محمد وعلي فتح الله بهما الشرائع وختم بها الشرائع واللوائح. ما التعبير، شوف حتى احنا ما نحفظ الفاظ الوحي من عظمة الوحي، هذا التعبير موجود. فالمقصود هذا المطلب لازم ننتبه إليه، وهو ماذا؟ وهو أن إذن التقنين طبقات، وكل طبقة بمثابة صمام أمان للطبقة الأخرى، لازم نلتفت إليه. نعم، فإذا نلتفت إلى هذا الأمر، أن هذا الشرط لابد منه. لماذا؟ لأن الضابط للتقنينات العقلائية الصمام الأمان فيها هذا المطلب. إذن اليوم استعرضنا الشرط الثاني لصحة التقنينات مستجدة. وجه الحجية بعد لازم يصير واضح عندكم، المفروض إلى الآن بعد يصير واضح عندكم شوي وجه الحجية لاحة القوانين المستجدة، لأنها عبارة عن تنزل لأسس الكتاب والسنة وتنزل للقوانين المسلمة السابقة العقلائية. يا بهذا القانون يا بي، لماذا صحيح؟ لأنه هو دستوري عيني، هو هذا معناته، يرجع جدرة صحية. وصلى الله على محمد وعلى آله.